يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو. الآيتين السابقتين كان محور الآيتين الدعوة إلى توحيد الألوهية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فكانت هي في لا إله إلا الله. أما هذه الآية فهي في محمد رسول الله، إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، شرع بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو في تقرير النبوة، فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثله، يعني من مثل ما جاء به، إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوا بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. قال ابن عباس: فادعوا شهداءكم، يعني أعوانكم، أعوانكم. وقال مجاهد: وادعوا شهداءكم، قال ناس يشهدون به، يعني حكام الفقهاء. فالتحدي هو موجه لمن؟ للفقهاء. يعني كما حصل التحدي مثلا بالنسبة لموسى عليه السلام بالعصا التي انقلبت إلى حية، لأمهر السحرة، وفرعون حسر وحسد أمهر ما عنده من السحرة كي يعارضوا موسى عليه السلام. واضح. فالتحدي لفصاحة القرآن لا يمكن أن يعني يدركه إلا من هو يعني متمكن من اللغة العربية وفصاحتها ويعني بلغتها. فشهداءكم يعني المؤهلون لأن يقبلوا يعني يواجهوا هذا التحدي. واضح. ألا إذا علم أصح يعني أصح العرب وهم قريش وعرب الجزيرة عن أن يأتوا مثلي، والتحدي قائم وفي أوضح يعني صيغ التحدي: ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، نفس المستقبل هذا لا يمكن أن يقع. وهذا الذي حصل للجعل أنه إلى اليوم لم يتمكن واحد من البشر، مع أن القرآن ينادي عليه بالتحدي صباح مساء، أن يأتوا بسورة من مثل سورة واحدة مثل القرآن الكريم، فلا يعلم من أجاب. طبعا كان أولى الناس أن يجيبوا هم فصحاء قريش، أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة وهؤلاء الفصحاء البلغاء الذين أثرهم أوعى القرآن وأعجاب القرآن، حتى نطقوا في القرآن أي الأوصاف كلها تعظيم وتذليل كما حصل من المغيرة، الوليد بن المغيرة في القصص المعروف. واضح. أو في المواقف يعني أنه والذين حاولوا تفها منهم أن يستجيبوا للتحدي، شاء الله سبحانه وتعالى أولا أنهم لم يستطيعوا أن يخرجوا من أسر القرآن، يعني أسلوب القرآن لما حتى حاول بعض هؤلاء أن يحاكيه ما استطاع أن يتخلص من أسر القرآن، بدليل أنه يقول لك مثلا الفيل وما أدراك ما الفيل ذو خرطوم طويل وذنب قصير مثلا، يعني إيه؟ أو مثلا إن أعطيناك الجواهر فصل لربك وجاهر إلى آخر هذه الأشياء المضحكة. أولا لا يصير التخلص من أسلوب القرآن ونمط القرآن، ثانيا يحصل لما يضحك العقلاء: يا أيها الجائع اشرب لبنا تشبع من قبل أن تجزع، إلى آخر هذا الكلام. فأي آخر يسمع الكلام يضحك منه، فلم يخطر بالفعل أي إنسان أن يعني يستجيب لهذا التحدي. حقيقة موضوع إعجاز القرآن هذا علم مستقل ذاته من علوم القرآن، علم تبنى فيه الأعمار، تبنى فيه الأعمار، ولا يدرك يعني طالبه يعني نهامته من هذا العلم الرائع. فمظاهر إعجاز القرآن هذا علم مستقل وموضوع مستقل، وتحته من فروع العلوم الأنواع يعني الكثيرة. ونود أن تأتي فرصة محاضرة مستقلة أو عدة محاضرات خارج ذات التفكير حتى لا نتعطل، أن نتكلم بشيء من ما أمكن الكلام فيه على رؤوس أقلام في موضوع إعجاز القرآن الكريم. فهو موضوع حقيقة سليم وموضوع مهم جدا، لأن كل واحد لابد أن يعرف كيف تقيم الحجة على أن القرآن كلام الله. هذه أشياء أساسية. كيف تدلل لشخص مثلا ملحد أو كتابي على أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ تماما كما ندل على توحيد الالوهيه وغيرها من امهات يعني المسائل. وان كنتم في غير ذمه نزلنا على عبدنا، مع ان بدايه السوره ذلك الكتاب لا ريب فيه. الدكتور زغلول نزار في محاضرته المشهوره افتتح الكلام او تكلم في بدايه الكلام بان احد الكفار اسلم فقط لان لما قرا القران الكريم وجده يبدا بهذه الكلمه ذلك الكتاب لا ريب فيه، كل ما بين دفتي المصحف لا شك فيه انه من عند الله قطع من البدايه، وحتم لان هذا الكتاب منزه تماما عن اي ريب او عن اي شك. فيعني الحمد لله ان انعم علينا بنعمه الاسلام ونعمه القران. يعني حتى الانسان يتخيل احيانا كيف كان حال البشريه في تلك القرون الحيفه التي مرت والارض ليس فيها قران. يعني لولا دعوات الانبياء السابقين لكانت ظلاما في ظلام. الانسان يتخيل الحياه الدنيا وليس فيها قران، اي صاحب مثل هذه الحياه؟ فهذه النعمه الله سبحانه وتعالى ان امتن علينا باشرف الكتب اوحاه الى اشرف الرسل بكفالة أشرف الملائكة بأشرف لغة على أشرف الأمم في أشرف بقاع الأرض وفي أشرف شهور السنة وفي أشرف ليلة من هذا يعني الشهر وهي ليلة القدر. فالقرآن نعمة عظمى على البشرية ولكن أكثر الناس لا يقرون. فقولوا غدوا شهداءكم يعني يشهدون به وهم حكام الفصحاء، حكام الفصحاء. فقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، يعني كيف عملكم، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية. ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة فقال في هذه الآية: وإن كنتم في غير أي شك إنا نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن. والتحدي عام لهم كلهم مع أنهم أصح الأمم، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، يعني ما استعرض صيغة التحدي أقوى من هذا، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا. ولم لتنفي التأديب في المستقبل، لذلك الملاحدة والمسهلة من الكفار إنما يفعلون في القرآن ويفعلون في الإسلام لأنهم يحفظون هذه العبارات، لكن غالبا من اقترب من القرآن الكريم مباشرة ولا حلاوة القرآن غالبا ما يهذبه القرآن ويعني يخرج الكفر من قلبه ويعمره بالإيمان. وهذه الحوادث يعني لا تنتهي من مثل من أشهرها حديث إسلام الكثير إبراهيم خليل أحمد، كان من زمان اسمه إبراهيم رفض، وكان من أكبر علماء اللاهوت في مصر في الصعيد، و له نشاط عالمي كان في الدعوة إلى النصرانية وكان يحضر المؤتمرات، له قصة طويلة في الحقيقة في هذا الأمر، كان يحضر المؤتمرات ليعلم الناس كيف يطعن في القرآن وكيف يعني يتيهم كراهيات الإسلام وكراهيات النبي عليه السلام واستهتك في سبيل الله عز وجل. فبينما هو يعني يعد أحد أبحاثه ليطعن في القرآن الكريم وليلقي محاضرة في مؤتمر في أسيوط، إذا به يبدأ يعني قلبه يتحول وما انتهى من بحثه حتى أسلم الله سبحانه وتعالى وقال: أردت أن أقرأ القرآن فقهرني القرآن. فلذلك يعني هم اتناهم فقط التهويش، لكن يستطيع أن يتعامل مباشرة مع القرآن الكريم لا يستطيع إلا يعني أن يشاء الله الهداية. فإذا تعامل مع القرآن ورأى القرآن طبعا النتيجة تختلف يعني تماما. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا ولن ينفي التأبيد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا وهذه ايضا معجزة اخرى. يعني تأمل الانسان جيدا هذه الآية فيها معجزتان. المعجزة الاولى هي قوله تعالى وان كنتم في ريب مما انزلنا على ربنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. هذه اول معجزة. المعجزة الثانية اخبار عن الغيب في المستقبل وقد حصل كما هو، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. كلمة لن تفعلوا هذه معجزة مستقلة أخرى غير معجزة التحدي بالإتيان بمثل القرآن الكريم. يقول ولن لنفي التأبيد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا الآجدين ودهر الداهرين. وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زمننا هذا ولا يمكن، لا يمكن أبدا. وأما يتأتى ذلك لأحد، والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ فمن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاب فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجادفة ولا كذب ولا افتراء، كما يوجد في أفعال العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجادفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، كما يقولون في الشعر إن أعذبه أكذبه أعذبه أكذبه، كل ما الشيخ كذب أكثر كل ما بعيد يعظم أكثر. أما القرآن الكريم فإنه منزه عن الكذب وعن الافتراء. وتجد القصيدة الطويلة المجيدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرف أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعبر على التعبير عن الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح. ثم تجد له فيه بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت الخطيب وسائرها هذار لا طائل تحته. وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء كانت مبسوطة أو وجيزة وسواء تكررت أم لا، وكلما تكرر حلا وعلا لا يخلق عن كثرة الرد. يعني القلب المؤمن لا يدفع أبدا من القرآن الكريم أي شيء آخر، إذا اكثرت منه تمل في النهاية. أما القرآن فكلما كررت قراءته وتذوقت حلاوته كلما زادت هذه يعني الحلاوة. ولا يغن منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الضم الرافيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات؟ وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومداورة عرش الرحمن كما قال في الترغيب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال في الترهيب أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر؟ وقال أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصلا فستعلمون كيف نذير. وقال في الزجر فكلا أخذنا بذنبك. وقال في الوعظ أفرأيت إن متعناهم فيه ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. طبعا القرآن كله على أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والحلاوة، والحلال. لكن في بعض المواضع حتى الناس البسطاء في معلوماتهم وتذوقهم الأدب والبلاغ حتى هؤلاء يدركون قوة الإعجاب. لكن بعض مظاهر الإعجاب إنما يستطيع أن يستنبطها ويستخرج يكون لها المتخصصون في هذا العلم الخطير. يعني لكن بعض الآيات مثلا يعني السمع إذا تلاها يعني هل يمكن المخلوق يقول هذا الكلام؟ لما تتأمل مثلا من ضمن الآيات التي يعني هي آية في الإعجاب ولا يمكن ذلك يمكن بشر يقوى على رئة الجسم. مثلا لما تيجي إيه في سورة هود مثلا وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أخرجي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. مثل هذه هذا التفكير يعني لا يمكن بشر يقوى على هذا أبدا. أو مثلا في سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء إلى آخر الآية. فالمواقع يعني مواقع كثيرة جدا ظاهرة لكل ذي عينين. ومنها ما يدق بحيث يحتاج إلى الفصحاء والبلغاء على مستوى مثلا مثل الزمخشري حتى يستنبط لنا يعني هذه الكنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب والنهي عن كل قبيح قبيل جنيء كما قال ابن مسعود وغيره من السلف إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنها خير وأمر به أو شر ينهى عنه. ولهذا قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات وزهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة وثبتت على الطريقة المثلى وهدت إلى صراط الله المستقيم وترعه القويم ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. أي نعم. طبعا من ضمن يعني المظاهر إعجاب القرآن الكريم لا يمكن أبدا كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. تجد أي إنسان مهما كانت قوته يؤلف كتابا ينفق فيه عمره لابد يكون فيه مواطن ضعف. ممكن يبدأ بقوة وفي الآخر يكون يبدأ يضعف ويصل نوع من الضعف في الأسلوب. فالقرآن الكريم لا تفاوت على الإطلاق في قوته وبلاغته و يعني فصاحته وآجابه لن يتفاوت على الإطلاق مع يعني كثرة سوره ويعني آياته. يقول ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا لفظ مسلم. وطبعا معروف الحديث المتفق عليها يفضل أن يستمسك بلفظ مسلم لماذا؟ لأن مسلما لا يستجيز رواية بالمعنى بخلاف البخاري رحمه الله تعالى فإنه يجيز الرواية بالمعنى بشروط طبعا. فلذلك إذا كان الحديث متفق عليه فغالبا ما يفضل العلماء لفظ مسلم. وذلك بعض العلماء يعني يقولون لمن أراد أن يحفظ أحد الصحيحين يقول له احفظ مسلما لأنه من ناحية الترتيب ومن ناحية الألفاظ أرجح وإن كان البخاري طبعا من ناحية الصحة أقوى وأرجح. قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على نفسه البشر يعني كل نبي يؤيد بالمعجزات التي إذا رآها البشر يذعنون وتقوم المعجزة الحسية مقام خطاب الله المباشر بدأ أن يخاطب الله العباد مباشرة ويقول لهم إن هذا عبدي ورسولي فآمنوا به واتبعوه يقيم دليلا على ذلك وهو المعجزات. التي فيها خرق العادة مقترنا بالدعاء النبوة، فيؤيد بعض الأنبياء بالمعجزات كدليل على يعني صدق هؤلاء الرسل. فتنحصر رؤية الآية في الجيل الذي يكون معاصرا لهذا النبي ويكون رأى هذه المعجزة، فإذا انقضى هذا الجيل صارت المعجزة في خبر كان. فالأجيال التي أتت مثلا بعد يعني صالح مثلا أو بعد في بني إسرائيل بعد عصا موسى أو آيات عيسى عليه السلام ما رأوا هي حدثت منقضت في وقت معين وانتهى واضح وصارت خبرا. أما القرآن الكريم فمعجزة قائمة متجددة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويكفي في عجائب هذا الإعجاز يعني جانب الإعجاز العلمي، رغم أن فيه شيء من التحقق في بعض أساليب بعض الناس الذين يتكلمون فيه ويغرقون في الاستنباطات بتكلف، لكن بلا شك هناك أشياء فعلا عند أولي النهى وأولي العلم وأولي التخصص هي في غاية الإعجاز. وأنا أوصي الإخوة بالاهتمام محاولة الحصول على القرارات اللي يسموها الليبرالي اللي هي فيها يعني محاضرات كل هذول الأبواب لأنها في غاية طبعا الشيء. يعني مثلا جيد يتكلم على قوله تعالى فلا أقسم بمراكع النجوم ولم يقل فلا أقسم بالنجوم، يعني هذا شيء ما عرف إلا يعني حديثا مثل أن الذي نراه هذه ليست النجوم وإنما مراكع النجوم، وهذه حقيقة الذي نراه في السماء هذه ليست النجوم نفسها لكنها مراكع النجوم. وبقى عايز عملية حسابية سرعة الضوء وبتاخد عطيان وتنصل لنا على بال الضوء لما يسافر ويصل لنا في الأرض ونشوفه بتكون النجوم نفسها اتحركت من ايه؟ من مكانها. لكن احنا بنرى الضوء في وقت ما بينبعث بياخد وقت طبعا مسافات السنين الضوئية كبيرة جدا، فيعني حتى الشمس واحنا بنشوفها واعتبرها نجم من النجوم طبعا نحن لا نرى الشمس ما نفسها لكننا نرى ايه؟ موقعها. على اي الاحوال شكلكم مش مستوعبين او اسئله فمش هنكثر عن كده دلوقتي، لكن انا اوصي الحقيقه بان هذا الداعيه الجليل يعني فتح صحيح على الدعوه الاسلاميه في هذا الزمان، وهذا هو الذي ينبغي ان يعني نستفيد منه، لا هذا الذي اراد ان يخذل الاسلام واهل الاسلام بكتابه الجاهل المغرق في الجهل اللي مسميه الجاهل من ساعات القصه الخمس من العرض الى الفرسان الانسان جاهل غالب معتدل انه يعني يكلف نفسه ما لا يطيق امور لا علم له بها. واضح. فالشاهد يعني ان اذا رجعتم لهذه المحاضرات خلاص تجدون فيها خيرا يعني كثيرا، حتى لو سجلت يعني على كافه الشرط يعني ممكن حد يستخدمها كقصه صوتيه تفيد ان شاء الله فائده كبيره. ما من نبي من الانبياء الا قد اعطي من الايات ما امن على مثله البشر، وإنما كان الذي أتيته أخلي عن الأمن كما كررنا مرارا في هذا العصر والله الحمد لا يوجد شيء يؤيد يعني أقوى مؤيدات الإسلام الآن في هذا العصر هو العلم. والإسلام ما عرف عن الإسلام ما حصل على إطلاق خصومة بين العلم والدين والإيمان، ما عرفناها في تاريخنا كله، تاريخ الإسلامي ما عرف خصاما أو صراعا كما حصل من الكنيسة في القرون الوسطى اللي يسموها المظلمة، وكل قرونين مظلمة كلها أشد استغرابا من بعض. ونحن الآن نعيش قبل القرون المظلمة لولا نور الإسلام في الأرض، لأننا يعني حادثة أفغانستان دي يعني معناها إنك تشوف المستوى الفاشل الذي تردت إليه البشرية. هذه شهادة على أهل هذا العصر اللي يوصل إن الناس البجاحة اللي يدافعون عن الأصنام بغيرة وحرارة وحرقة ما هذا العبث؟ ما أين ذهبت عقول هؤلاء الناس؟ بكل المقاييس يعني بكل المقاييس. فهذا موضوع طبعا يحتاج نتكلم فيه بالتفصيل لأنه موضوع يعني يكوي القلوب الحديثة يعصرها مرارتها، حتى وصلنا إلى عايزين كمان أبات الأصنام ندافع عنها ونشد الرحال علشان ينقذ الصلاة من أن يحطم ونفذ الأمر. ده سيدنا إبراهيم بقى كان ما يعرفش كلمة صلاة الإنسان لما حطم الأصنام لما كانش يعرف قيمة صلاة البشر. والرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل وفتح مكة وكان يحصل الأصنام ويشير إلى كل صنم فيقع ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان لهم، من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام قطعا وجزلا أن الإسلام عدو الأصنام، عدو لدود الأصنام، لم يعادها أحد كما عادها الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام كم مرة أرسل في تحطيم هذه التماثيل وهذه الأصنام، ثم قول بعض الناس ان تماثيل الهوذا هذا يعني انها لا خوف على عقائد المسلمين، طبعا على عقائد غير المسلمين ماذا يفعلون بها؟ البوذيون يعبدونها عبادة. ولو رحتم حدائق حلوان اللي طلعتها اليابان هتشوف هناك تماثيل لروح اليابانيين يعبدوها. ها اللي راح حدائق حلوان انا ما خدتهاش لكن مررت بيها، واحد الاخوه قال لي ان بيحصل القصف معين هناك اليابانيون ويعبدون اصنام اللي داخل البتاع. فأي مستوى تردد البشرية ما بلغت سنه ما دامت يعني لم تهتدي بنور الإسلام فستبقى في ظلمات الجاهلية. فموضوع أن المسيح خوف على عقائد المسلمين وهذه القضية أن يكون في عقائد المسلمين وهذا بالطبع لسه هيعبد ذريعة لسد ذريعة، لا ده بيعبد لسان هذا الطلب. يعني معنى كده إحنا بقى نبين الصحابة لما حطموا الأصنام كانوا يخلونا اللات والعزى ومناة وهبل وطرد علشان تراث البشر. فحقيقة مغالطات الإنسان يعجب أن يقابل الجرأة والبجاحة إلى حد أن يقوى وشخص ينتمي للإسلام وأنه يدافع عن الأصنام. القضية أن هذه دولة ممكنة، يعني الناس الطالبان دولة أقاموا دولتهم وموكلون، فهم يصدقون قول الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض. وممكن في بعض الناس تجد في أشياء من هذه لكن لا يصلح، لا يتمكن الإنسان من هذا التغيير هذا المنكر فينزله بقلبه مثلا أو بلسانه. الشرط يبقى الإنسان في كل الأحوال بيده، لكن لما ممكن ويستطيع أن يجيد هذا التلك لماذا لا يجيده؟ ألم يأمر النبي عليه السلام علي رضي الله عنه كان بعده من اليمن قال له لا تجد قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها ولا صورة من تمثال إلا طمستها. البشرية لم يعني لما دامت لم تهتدي بنور الإسلام فهي في سوء ظلمات في ظلمات الجاهلية والجهل والكفران. وبعدين البشرية فين فين البشرية اللي تربت وأصبح لا يخشى عليها من هذا الصنفين اللي بيعملوا الكرام في شرق آسيا ويقيمون القصور الرخامية لأجل هذا الطيران، ولا اللي بيقعدوا الفقر في الهند الجماعة اللي هم المندوب هؤلاء، ولا اللي بيعبدوا بوذا تأمين الدين يترقى، ولا اللي ما بيعبدوش أي إله وهم العلمانيين في الغرب في أوروبا وكذا الذين ملاحدة يعني الكتابيون يهود وصار أفضل منهم الآن. فالشاهد يعني وبعدين مين اللي هيعلمنا؟ مين هيعلمنا التوحيد والشرك؟ مين هيعلمنا اللي بيعبدوا ثلاث آلهة؟ ولا اللي مليين أماكن أبائهم بالتماثيل تماثيل يدعون لها المسيح ولمريم ويبكون أمامها ويتمسحون بها حتى تضطر الكنيسة في الفاتيكان إلى تغيير قدم التمثال من كثر ما يبرى من كثر القبولات والتمسح فيه. رخام يبرى من كثر التمسح. ففين هي البشرية؟ البشرية دي في أمس الحاجة إلى نور الإسلام. فنحن بقى في هذه القضية نحن معلمو البشرية وهداتها وقادتها، ولا يمكن أن نكون تبعا لغيرنا في هذا الأمر. لماذا؟ لأن هؤلاء مثل يعني ما أدراهم بتوحيد وبشرك وهم غارقون في الشرك. ثم المعايير المزدوجة، يعني العالم كله يقف على رجله ولا يقعد على كم تمثالين. فالأطفال مئات الأطفال في أفغانستان الذين يقتلون من الموت من الجوع والمرض وهذه الأشياء كلها حصار على العراقيين إشمالا على المسلمين. طيب النجم البيغاري لما هدم من عدة سنوات في الهند أن هدمه الأندلس وكان يعني عمره يزيد، ألم يكن هذا تراثا للبشرية؟ فلماذا هدموه وحتى الآن لا يستطيعون أن يعني يقيموه من جديد؟ واضح لأن ده المكان اللي اتولد فيه الإله بتاعه، يزعمون ده المكان اللي إله متولد فيه يعني إله يولد أيضا. ف يعني هذا الذي يحدث هو كله مصداق قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض لأنهم في الهوى سوى. فأهل الأهواء فهم أن يتنازل بعضهم لبعض وأن ينتقلوا على حلول الوطن، أما دين الحق لا يقبل هذه المساومات لأن القضية أبيض وأسود. صحيح في بعض الأحوال لا يستطيع الإنسان تغيير المنكر بيده لما يترتب عليه من مفاسد مش لأنه ما يستحقش تغييره، فاطمئنوا على الآثار الفرعونية ما تلاقوش. لكن بالنسبة للناس مكنوا في بلادهم وقاموا دولة وينطبق عليهم قول من استطاع منكم من رأى منكم منكرا فليغيره إن استطاع بيده فإن لم يستطع فبلسانه إلى آخره. يعني الحقيقة الأفكار يعني تقفز أمامي هذا الموضوع الحساس، ولكن لا أريد أن أستطرد الآية كثيرا. يعني لكن تم بعدك ان تصل البشريه الى هذا المستوى من الانشطاط بحيث ان يحصل هذا الفزع الهائل على يعني عباد الاصنام. ثم من قال ان الهدف من تحريم الاصنام فقط هو خشيه تفجر ذرائع العباده؟ كمان قال هذا لا، في سبب رئيسي جدا وهو ان في ذلك مضاهاه لخلق الله. عند التحريم التماثيل هي المضاهاه لخلق الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون، يقال لهم احيوا ما خلق، يتحداهم الله سبحانه وتعالى. هذا كما اننا لا نشبه الله بخلقه، كما يجوز للمخلوق ان يشبه الله بالمخلوق، كذلك لا يجوز للمخلوق ان يتشبه بفعل الخالق. فتحديد ملامح ما فيه روح هذه من اقصى خصائص الله سبحانه وتعالى المصور. فبالتالي يعني هذه الاشياء لا هي يؤمن على البشريه، البشريه غارقه ما دامت بعيده عن نور الاسلام. وفي نفس الوقت بالعكس يعني هي يعني انا اعتقد يعني هذه الضجه التي رد بها التشميع على المسلمين اعداء التراث البشري والحضاره والكلام الفارغ، بالعكس كثير يعني الناس الذي بقي عندهم رصيد وبسيط من نور الفطره من الكفار سوف يستفيدون من هذا، لان هذا سيسلط الضوء على الاسلام وانه دين التوحيد وانه عدو الاوثان. وفي هذا فعلا فرق وشرف للمسلمين ان يكونوا اعداء الوثنيه. واضح. الى الله المشتكى يعني من المحامين عن الاصنام. وذلك كما يقول الجماعه في افغانستان وسائل داخلي، لماذا تدخلون في شؤونهم الداخليه؟ هذا امر الحقيقه رد وزير خارجيه افغانستان رد قوي جدا لما قال التراث بشري مش عارف ايه. فرد قال كلام طيب، يعني يمكن اشار لديه محررات الهويه وموقف المسلم من التراث. قال نحن نقر بأن هذه التماثيل هي جزء من التراث الأفغاني، ولكننا سوف نحذف من هذا التراث ما يتعارض مع عقيدتنا. وهكذا فعل الإسلام في كل دولة دخلها الإسلام بقوته، لأنه دين الله الحق ونور الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كل مكان دخل الإسلام فغير تماما في كل تركيب هوية هذا المجتمع. يكفي أننا مثلا في مصر هنا لما دخل الإسلام امتن الله علينا من حتى اللسان أصبح لسانا عربيا بفضل الله وأكرمنا الله بلغة القرآن. فالإسلام اللي يدخل مكان بيحصل نوع من الترجمة، يعني في أشياء يقرها ويستفقها وفي أشياء لابد أن يخلطها ويمحوها ويقضي عليها. الشيء المؤلم أيضا النفس الذي تكلم به بعض العلمانيين من الصحفيين في وسط الكلام يقول ايه؟ يقول وهذه الاشياء كانت موجوده في افغانستان قبل دخول الاسلام بكذا وكذا 100 سنه. هو بيتكلم يعني انتوا ازاي يعني الحاجات دي بيركزوا على الحته دي قبل الاسلام، فمعناها ان الاله الاقدميه فما ينفعش الاسلام يدخل ويكسرها. لا، يعني مثل هذا المنطق منطق ممكن يعني يكون مقبول من واحد يهودي نصراني يروح يدعي الاسلام. أين الحرارة؟ حرارة الحالية للإسلام وحب الدين والانتماء إليه. فلا يعني يهول ابنكم ولا يعني يزعج ابنكم ولا يغر ابنكم تقلب الذين كفروا في البلد. هيك لا زعزعة، زعزعة أمريكية. ما تبدأوا لقوا حاجة يشنعوا بها المسلمين كعادته. واضح. فيعني هذا فخر للمسلمين فعلا أن تزال الأصنام وأن يعلم البشر المعون أننا أعداء الأصنام. أيا كانت أنواع هذه الأصنام. اما موضوع التراث وموضوع هي الدنيا كلها باللي فيها الى زوال التراث ايه وكذا. وبعدين الاصنام دي مش هي اللي ربنا قال عليها انكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم وانتم لها واردون، وسوف تاتي الايه الان وقودوها الناس والحجاره وهي هذه الاصنام والحجاره. واضح. فيعني هذه بعض الخطرات او السرائح العابره بالنسبه لهذه القضيه بمناسبة الكلام على قول الله تبارك وتعالى هنا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. نفخر بحجر جهنم، هذه الأصنام هي أحجار سوف تكون أحجارا وقود جهنم يعذب بها يعني عابدون. تراثنا نحن أيضا المسلمين وعقيدتنا، فشيء طبيعي أن نختلف. فلماذا يريدون أن يفرضوا علينا ضد ما تمليه علينا عقيدتنا؟ نحن نكره الأصنام ونفخر بذلك وننادي في كل وقت لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله الذي يقتضي إبطال عبادة كل ما عبد من دون الله وسد الذريع إلى عبادة يعني أي إله أو ند الله سبحانه وتعالى. أما الشيوخ يعني أنا أخطيها أستبعد يعني أستبعد أن يكون هذا موقف الشيوخ الحقيقي، ما أكاد أصدق أن الشيخ يرحل ويشد الرحال هذه المسافة العظيمة من أجل أن يقنعهم بالإيه بالجرحة. كل الزمان بتقول على جماعة الأفغان دول أن هم مقلدة حنفية متعصبون، لا صلح للثاني والحديث أو في هذه المسألة ولا هدمهم، يجيبونهم من الشرق من الغرب على ثقة من أمره في هذا الأمر ولم يهزهم أحد. واضح؟ فنشاهد يعني من الكلام ما أظن الشيوخ أبدا، ما يمكن أظن أحد من الشيوخ الأفاضل أنه يرحل هذه المسافة مدافعا عن الأصنام في حين أنه لم يتحرك في مصائب أكثر وأكثر تمثل بالكريم. واضح؟ ولكن يحدث في فلسطين صباحا مساء كل يوم في فلسطين ولا أحد يتحرك ولا يسافر ولا يسافر وأطفال العراق وأطفال أفغانستان أيضا والنجيبون وكذا وكذا. لكن أعتقد الشيوخ والله تعالى أعلم يعني أكيد كانوا رايحين ليستوهم وجهة نظر من سد ذريعة المزيد من الضغط والحصار، هذا هو الظن اللائق بهم. أما إن واحد يدافعوا عن تقييم أصنام ما أكاد أصدق الكلام إن هو تراث البشر والكلام الفارغ اللي تراث البشرية، تراث البشرية ما قالوا إلى الجحيم. وبعدين إيه اللي يمنع أي تراث لا يتصادم؟ نعم نذكر به ونستقيم فيه مشكلة. أما أن الشيء فيها نص واضح وصريح وهي من المعلوم يتيم بالضرورة أن الإسلام عدو الأصنام، عدو الأصنام. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن أن يكون أتباعه أكثر الأمم يوم القيامة. لماذا؟ لأن معجزته معجزة دائمة لا تنقطع ولا تقتصر على دين دون دين، بالعكس كلما مرت أيام كلما تبدت مظاهر جديدة من مظاهر إعجاز القرآن الكريم بجانب ما سبق ومضى. القرآن معجزة قائمة وباقية، ولذلك أقول يعني هذه المسألة في غاية الأهمية. لا يصلح منا كطلبة علم أن نظل نردد كالببغاوات أن القرآن الكريم معجزة إلهية، الله تحدى بقوله كذا وكذا، البشرية عن الاعتزال. لا، الكلام المبرح لطالب العلم وللداعية ما ينفعش. لكن إذا أوقفك كافر وقالك أثبت لي أن القرآن معجزة، لابد يكون محضر كمان، مش تقعد تفرد الكلام اللي تسمعه بدون بينة وبدون أدلة. لا، لابد هذه المسألة تعطى حظها من الدراسة والإتقان، لأنها من أخطر وأمهات المسائل في يعني أصول الدين الإسلامي. وإنما كان الذي أوتيته وحيا وهو هذا القرآن الكريم أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا الوحي متلو وباق ومحفوظ إلى يوم القيامة. يكفي من أعظم مظاهر إعجاز القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى حينما تكفل وضمن حفظ كتابه فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. توحيد في غاية الروعة، ضمان من الله سبحانه وتعالى الكتب السابقة كان حفظها شرعيا إراديا طلبيا بتكليف من الله، والربيون والأحباب بما استحصوا من كتاب الله فكلفهم الله، فما دام أمرا شرعيا قدريا يمكن يقع وممكن ألا يقع حسب امتثال العباد لأمر ربهم سبحانه وتعالى، فالذي حصل أنهم اختاروا الأمانة وحفظوا الكتب. أما القرآن فلم يكن الله سبحانه وتعالى حفظه إلى أحد، فكفر الله بحفظه. وهذه من أعظم مظاهر الإعجاز بالقرآن. يعني لو واحد راح في أقصى أطراف الأرض وأخطأ في آية هيجي طبعا عنده 7 سنوات ولا 10 سنوات هيرد عليه ويصحح الآية. فتكفر الله بحفظ القرآن الكريم. واضح؟ وكنا نحن كل فعل القرآن محفوظ، لكن لازم برضه نستحضر أن الحفظ ذاته له أسباب، له أسباب. مثلا ما يجيش اليهود يقعدوا يعملوا كل شويه تحريف المصحف ينزلوا طبعات يقولوا لا مش مهم لا تهتموا ربنا قال انا احنا نزلنا ذكر وانا لا محفوظون، او كما حصل بعض الكفار اراد ان يظهر القران باي ايات ربما سمعتوا عن هذه الفكره. لا، يقاوم الانسان يقع في ايده نسخه، اياك ان يقع في ايدك مره نسخه فيها خطا ولو بحرف من القران الكريم الا ولازم تبلغ. والله الحمد للازهر هنا في مصر الى الان ما زال قال عن القران الكريم، والله الحمد يعني ما زال الأزهر متميزا بالتفادي في حفظ كتاب الله الى اليوم والله الحمد. فالانسان لا يسمح ابدا في اي خطا يبدا القران الكريم، لابد ان يبلغ اي طبعه يبلغ، ولا الحمد تؤخذ اجراءات على كل وتفاد وتحارب في كل مكان. يعني اقول ان الحفظ مضمون لكن باسباب، فكان الله ضمن ايضا ان تبقى هذه الاسباب لايه؟ لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم: وانما كان الذي اوتيته وحيا، اي الذي اختصصت به من بينهم هذا القران المعجز للبشر ان يعرضوه، بخلاف غيره من الكتب الالهيه فانها ليست معجزه عند كثير من العلماء، والله تعالى اعلم. وله عليه الصلاه والسلام من الايات الداله على نبوته وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصر، ولله الحمد والمنه. لكن طبعا المعجزه الكبرى للنبي عليه الصلاه والسلام هي القران الكريم. قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. اما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لابرامها كالحطب ونحوه، كما قال تعالى: واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال تعالى: انكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم انتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. والمراد بالحجارة هنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة، وهي سد الأحجار حرا إذا حميت أجار الله منها. وكما قلت جاء عن بعض المفسرين أن هذه الحجارة هي حجارة الأصنام لدلالة آية سورة الأنبياء. وعدت للكافرين يعني موجودة الآن، الآن النار موجودة كما أن الجنة موجودة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهما الآن مخلوقتان موجودتان. أعدت للكافرين، الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار، أعدت أي النار للكافرين التي وقودها الناس والحجارة. ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني فاتقوا النار، يعني في قول آخر: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، يعني أعدت الحجارة للكافرين. ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان، وأعدت أي رسمت وحصلت للكافرين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى: أعدت أي أرسلت وهيئت. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها: تحاجت الجنة والنار، ومنها: استأذنت النار ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحديث ابن مسعود: سمعنا وجبة فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي به من سفير جهنم منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها وهو عند مسلم. وحديث صلاة الكسوف وليلة الإقراء وغير ذلك من الحديث المتواترة في هذا المعنى. وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا، ووافقهم القاضي منذر ابن سعيد البلمقي قاضي الأندلس. إذن هذه من عقائد السنة الثالثة المتواترة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، بخلاف من زعم أنهما تخلقان يوم القيامة. قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله. وقال في سورة يونس: فأتوا بسورة من مثله، يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أم قصيرة، لأنها نكرة في سياق الشر فتعم كما هي في سياق النفس عند المحققين من الأصوليين، كما هو مقرر في موضع. فالإعجاز حاصل في طوال الصور وقصرها، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا وخلفا. يعني أقصر سورة القرآن هي سورة الكوثر، سورة الكوثر هي معجزة أيضا، فيتحصل فيها الإعجاز وهذا التحدي. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم من العذاب والنكال، عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين طبقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه. وهو أن يذكر الإيمان ويسرع بذكر الكفر أو عكسه، أو يذكر حال السعداء ثم الأسياء أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. إذن هذا معنى أو أحد النقيض في تفسير وصف القرآن الكريم بأنه إيه متانية، متاني ليه متاني؟ أن في هذه الأشياء المتقابلة يذكر الأمومين ثم يذكر الاتصال، يذكر حال الصلاة ثم يذكر حال الأشياء، يذكر الوعد ثم يذكر الوعيد، يذكر الجنة ثم يذكر النارها كذلك، الترغيب والترهيب. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وورثها. وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود، وجاء في الكوثر أن حافتيه خباب اللؤلؤ المزود ولا منافاة بينهما، فطينها المسك الأزهر وحطباؤها اللؤلؤ والجوهر، نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي أنهم أتوا بالثمرة في الجنة، فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. قال ابن جرير فقال آخرون بل تأويل هذا الذي رزقنا من قبل ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا، لقوله تعالى وأتوا به متشابها، يعني القول الأول أنهم إنهم يقولون كلما رزقوا منها ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبله في الدنيا، طبعا قبل أن يذوقوا، لأن ما في الجنة منا في الدنيا إلا الأسماء فقط. هذا هو القول الأول. الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى يحكي قولا آخر في هذا، وهو أن إيه هذا الذي رزقنا من قبل، احنا من شوية للتوحيد في مثل هذا ثمرة مشابهة لها، هذا الذي رزقنا من قبل هو الحقيقة مختلفة لكن أتوا به متشابه لكن مختلف. يعني فيقول وقال آخرون هل تأويل هذا الذي رزقنا من قبل ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا، لقوله تعالى وأتوا به متشابه، هذا التشابه الذي جعلهم يقولون هذا الذي رزقنا من قبل. قالوا يؤتى أحدهم بالصحفة من السيف فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أوتينا به من قبل، فتقول الملائكة كل، فاللون واحد والطعم مختلف. وعن ابن عباس قال لا يجده شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء، وفي رواية ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وقال ابن أسلم في قوله تعالى وأتوا به متشابها قال يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا يعرفون التفاح بالتفاح والرمان بالرمان، قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وأتوا به متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم. ولهم فيها أزواج مطهرة، عن ابن عباس يعني مطهرة من القذر والأذى، ولهم فيها أزواج مطهرة مطهرة من القذر والأذى. وقال مجاهد من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولاء. وهم فيها خالدون، هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقطاع، بل في نعيم ترمذي أبدي على الدوام. والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم إنه جواد كريم بر رحيم. ثم يقول تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وقوله أو كطير من السماء، قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله تعالى هذه الآية إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إلى قول تعالى أولئك هم الخاسرون. وقال قتادة أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر، وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها في الكبر، أو هذا فوقها يعني ما دونها من الصغر، احتمل ذلك كما شرحنا ذلك من قبل. والآية المصارية إليها قوله تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، المستعجلين يعبدونه بس خليه يخلقون ذبابا، خليه يدافع عن نفسه، مش هو إله، ليه يدافع عن نفسه؟ هؤلاء الحمقى الذين يعبدون الأصنام إلى هذا الزمان، الذين يزعمون أنه زمان التنور والعلم. طيب ما فيش حد يشتغل عقله، كما هو إله وإحنا بنعبده ونقف أمامه، تمثال ارتفاعه 53 متر فيطير، ذلك من حط ذات الجبل 53 متر يعني عمارة مثلا 16 أو 17 دور، 17 دور، تخيل عمارة مساحة السحاب 17 دور، والتمثال محفوظ جوه الجبل مشرف على وادي التمثالين، الثاني أظن حاجة و30 55 متر، فمحدش سأل نفسه. طيب لما هو إله بيعمل لماذا لا يدافع عن نفسه؟ لماذا لم يدفع عن نفسه هذا الأذى من المخلوقين؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ يعني آلهة مش قادرة تدافع عن نفسها، هذا هو المنطق، نحن نتكلم بمنطق، يعني الإسلام لا يعرف مصادرة الآراء أو الحجر على الظلم، وإنما الإسلام دين العقل ودين العلم ودين الحجة ودين الدليل والبرهان والمنطق وكل شيء. فالسؤال لا سأل أحد نفسه هذا السؤال، العميل بدر يقول فتخلص الفجر دافع عن نفسه، الجماعة الدنيين بالذات ومنهم رئيس هيئة ميليس، لأنه بوز، عشان كده مش فعلا للدنيا هو، لأنه هو بوز، فالتال واقع يعني حصم وهو زعلان على ساعة كده، برضه مفترق يعني من الداخل الحمية بقى، ها نعم صحيح الإله بتاعه بيتحط، فليه ما دفعش عن نفسه؟ لماذا لم يدفع عن نفسه الديناميك؟ فننتهج يعني هذه الآية نقولها لهم ايضا، وهذه هي ادله القران الحافل بالادله على ابطال هذه الاشياء. فانا حينما نخاطب هؤلاء الناس هذه المعاني التوحيديه ما تحجر على عقل احد، بالعكس احنا العقل في صفتنا، العلم في صفتنا، الفطره في صفتنا، ده يعني هناك اشياء مهمه جدا ومنحازه الى صفه المسلم، وهي من اقوى المؤيدات للمسلم. يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تعبدون من دون الله ثم التحدي ايضا لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له فإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. فهذه حقائق تشك طالب، يعني موضوع التوحيد والشرك واصنام دي بديهية، ده ايه اللي يفضل بالاسلام بعد كده لما نغض الطرف عن هذه الاشياء؟ ما الذي يبقى؟ ده جوهر القضيه، جوهر قضيه الاسلام انه حرص على الشرك وعباده غير الله تبارك وتعالى، لما هما بينهم بعض يتنازل البعض لانهم اهل باطل، وده شيء عادي كما هو معروف، لكن الأهل الحق والحق الوحيد على ظهر الأرض، أي إنسان يشك أن دين الإسلام هو الحق الوحيد المهيمن على جميع الأديان على ظهر الأرض، وأن كل ما عداه باطل فهو كافر خارج من الملة، لو شك لحظة أن الإسلام ليس هو المهيمن وليس هو الحاكم على غيره وليس هو الدين الحق الوحيد، نقولها بملء أفواه الوحيد، وكل ما خالف الإسلام الأديان فهو دين باطل، وأهله واردون النار وخالدون فيه إن لم يتوبوا ويدخلوا في التوحيد. فدي حقيقة ليست محل النقاش على الإطلاق. أي نعم. ضعف الطالب والمطلوب. الاثنين ضعفاء، البعوضة ضعيفة واللي بيحاول يطلبها أيضا يكونون يعني ضعيف. أذكر في هذه المناسبة في أحد المؤتمرات يعني كانوا بدي نفس موضوع قضية داروين والخلق وهذه الأشياء. فواحد من اللي يسموه العلماء ولا يستحق أن يصف عالما. وقف وأراد أن يتحدث، فقال لهم يعني هاتولي كربون وهيدروجين وأكسجين إذن وأنا أخلق لكم إنسانا. فرد عليه واحد الكفار الموجودين أيضا فقال له إن الإله الحق لا يقول هاتولي، الإله الحق لا يقول أحضروني، وإنما يخلق من العدم كن فيكون. فهو بنفسه يعني واحد كافر هو اللي رد عليه، قال له الإله الحقيقي أو الخالق الحقيقي لا يقول إيه هاتولي. يعني نحضر هذه السموم التي تسري في الزاوية في الحقيقة ومن خلال الأخير هي خطر ماخذ على عقيدة المسلمين، نحن ما بقي لنا غير العقيدة، عقيدتنا إذا انهارت ما بقي عندنا شيء. فلا يمكن الإسلام يستوي ويقف على قدم المساواة مع الشرك والوثنية، الإسلام أعلى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعلو ولا يعلى عليه، هو الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فالذي يحصل هذا هو من قوله تعالى ولو كره الكافرون فليكرهوا. وما متى رضى عنا؟ متى الارض الكافر الظالم رضى عنا ولم يرضى عنا كما قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى ولا النصارى حتى تتبع له في غايه. هذه غايه حتى تتبع له اي حاجه قبل الغايه دي لن ترضيهم حتى لو عملوا لهم عدل فلاح. يعني لن يرضى عنا ابدا الا اذا خرجنا من النكل او انفلحنا منها ودخلنا في دينه. ويعني هذا هو يعني ما يخبرنا الله به ووعد الله لا يخلف ابدا. طيب يقول قوله تعالى مثلهم قوله تعالى وقال قتادة اي ان الله لا يستحي من الحق ان يذكر شيئا مما قل او كثر وان الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال اهل الضلاله ما اراد الله من ذكر هذا. فانزل الله تعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. وقال تعالى فما فوقها فيه قولان احدهما فما دونها في الصغر والحقاره. فما فوقها في الصغر والحقاره كما اذا وصف رجل باللؤم والسحر فيقول السمع نعم وهو فوق ذلك يعني ازيد من ذلك في هذا الصفه. وهذا قول الكتائي وابي عبيد.